فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، يعني جاءنا سؤال من أخ كريم وأنا أحترمه جدا، وهو رجل فيه ما فيه من الفضل وحياة القلب. يقول: كيف يتحلل المسلم من أشياء قام بسرقتها قديما ولكنه لا يملكها الآن، يعني حتى يردها لصاحبها ولا يذكر تقديرا كم تساوي بالمال وهي باهظة جدا عليه، ماذا يفعل؟ أولا أنا أحترم هذا السائل وأقول له حي هلا وأهلا وسهلا بالتائبين، فإن أحب الناس إلى الله التواب. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن يمنعك من التوبة؟ ولله الحمد والمنة. وهنا الآن حياة قلبي أوزعت عليه أو أمرته أن يسأل مثل ذلك. أقول: أول شيء لابد أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تستغفر، لأن حق الله لابد أن تأتي تبدأ بحق الله، فتتوب إلى الله جل وعلا وتستغفر مما مضى ومما فعلت، تكون صادق التوبة عازم على عدم الرجوع. الأمر الثاني، لابد من رد الأموال لأصحابها. طيب ما تستطيع وما عندك المال؟ أقول: أولا أنت أشكلت علينا بأمور. الأول أنك لا تعرف كم هذا المال. أقول لك: أنت تقول باهظة جدا، يبقى معناها أنك قدرتها، فبنفس التقدير على غلبة الظن يصل لكام؟ 100,000 إلى 500,000 إلى مليون. فأنت انظر المسألة ما بين 500 و700، يبقى خلاص 500. ما بين 600 ممكن تجعل 600,000 مثلا. المهم أنك تحاول قدر إمكانك تجعل غلبة الظن في مبلغ معين فتقدره، وعند ولابد أن ترد لأصحابي بأي طريقة ما، دون أن تتهم، دون أن يكون في عرضك ودينك يلوكونه، يعني دون أن تقع في مسألة توقع ضررا عليك، فتردها بأي طريقة من الطرق التي تصطنعها بأن يرد الأصحاب. طب ما عندي؟ أنت ما عندك، تدعو الله جل وعلا أن يسد عنك، لأنهم سيأخذون من حسناتك في يوم القيامة. فعليك بأن تكثر من الدعاء لهم وأن تستغفر لهم وأن تثني عليهم في المجالس خيرا، وكلما يتوفر معك مال تصدق عنهم بهذا المال، وإن شاء الله الله يجعل لك من يسد عنك هذا المال ما دمت صادق التوبة مع ربك سبحانه جل في علاه. وهذا ورب العزة حياة قلب، لذلك أحترم جدا هذا السائل رضي الله عنه وتقبل منه. أخ كريم أيضا يسأل ويقول: يوجد في بيتنا الكثير من الصراصير في المطبخ وممكن تأتي ناحية المواعين والأشياء، هل علي ذنب في قتلها؟ دي أكيد سائلة، لأنه المطبخ هذا ليس صنيعة الرجال، أو الآن انقلبت الأحوال قد يكون. أنصح بمبيد، لكن هذا مبيد زمان اسمه دكسان، لو على شاكلتي فافعلوا ذلك، لو على شاكلتي فافعلوا ذلك. المطبخ فيه صراصير كثيرة، طب هذا ممكن يؤذي الطعام، يؤذي يؤذي الطعام، يؤذيكم في الطعام، يؤذيكم في الأواني فبتقتله، لا شيء عليك. دفع الأذى هو لك مشروع، بل دفع الصائل نفسه بالأقل مشروع. إنما هذا مؤذي حيوانات أو دواب بالأرض قد تكون مؤذية، فإن قتلتها فلا شيء عليك. لكن لا تقتل النملة إلا إذا أذى، لأن النهي ورد عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى لنبي قتل وادي من النمل لأنه قرصته نمل، قال فهل نملة تقتل وادي يسبح؟ فالنمل لا يجوز، لا يجوز قتله. فالصراصير وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن تتعافى النفس الطعام إذا وجدتها مرت بجانبها، فقتلها أولى ولا شيء عليك في ذلك. سائلة كريمة أيضا تسأل وتقول ارتدت النقاب على أنه فرض وتجد صراع مع نفسها وأنه ضد هواها، كيف تعالج ذلك؟ تكسر الذكر، أول شيء تكسر الذكر. الأمر الثاني تصاحب أخوات فضليات، الصاحب ساحب، وتقرأ كثيرا في كتب أهل العلم التي تبين فرضية النقاب وأهمية النقاب. والأمر الرابع تجلس مجالس العلم، لأن كل ما على مؤشر الإيمان كل ما كان المستحب عندها كالفرض، فما بالك لا تترك المستحبات، فما بالك الفروض والواجبات. فإذا الأصل في ذلك كما قلت أنها يعني تكسب من ذكر الله حتى يعلو سهم الإيمان، تجلس مجالس العلم، أيضا تقرأ في الكتب التي تبين فريضة النقاب. وأخ كريم يسأل هل ماء زمزم إن خرج خارج حدود السعودية يفسد؟ من قال بذلك؟ أرى العوام كثيرون أو أرى كثير منهم يقولون بهذا ولا دليل على ذلك. ما في أي دليل على هذا بحمل الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه إن ذهبوا إلى عمرة أن يرجعوا له بماء زمزم، وكان يحمل ماء زمزم بأبي هو وأمي. ماء زمزم لا يتغير، وقد قال النبي ماء زمزم لما شرب له طعم طعم وشفاء سقم. فماء زمزم ماء مبارك ولا يتغير عند النقلة. وأخت سائلة كريمة تحرص على صلاتها تقول هل منطقة أسفل الذقن من الوجه لابد من تغطيتها أثناء الصلاة؟ لا أقصد رقبة، أقصد ما بين الرقبة والذقن، يعني هذه المنطقة، المنطقة هذه نعم يجب تغطية هذه المنطقة، أما الذقن هنا لا، ما يجب لأنه من الوجه، لكن تحت هنا يجب التغطية لأنها تكون من الرقبة والمجاور له حكم المجاور. هل يجوز لي أن أستدين، سائل كريم يسأل هذا السؤال، هل يجوز لي أن أستدين مبلغا من المال كي أتصدق به في هذه الأيام المباركة إلى حين أستلم الراتب الشهري بعد العيد؟ يعني طبعا فات هذا، الأسئلة كانت جيدة في العشر الأوائل والصدقة في العشر الأوائل، لكن أنت أيضا الآن في شهر من أشهر الحرم، وأنت مقدم على شهر طيب، شهر المحرم. وشهر المحرم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام شهر المحرم، وفيه يوم من أعظم الأيام يوم عاشوراء، فلك أن تتصدق، لكن تستدين لتتصدق لا، ليس لك ذلك. والصدقة لا تقبل إلا عن فضل غنى، فأنت تستدين وممكن تموت قبل أن تسد فتعرقل نفسك وتكبل نفسك للصدقة، هذا ليس من الفقه، ليس من الفقه. أنت بنياتك ثبت الأجر، ابقى حتى يأتيك المال ويأتيك الراتب وبعد ذلك أتصدق، هذا الذي عليك. وأختي كريمة أيضا لها سؤال تسأل فتقول كان متقدم أخ لخطبتي ويريد أن أقابله المقابلة الأولى خارج المنزل، يعني في مكان عام، مع العلم أن في هذه المقابلة لا يكون معي فيها محرم شرعي، ممكن يتوفر أن تكون معي صديقة لي وهذه الصديقة لن تجلس معي طوال المقابلة، تواصلنا أنا والأخ توصلني بالأخ وتتركني وتذهب، مع العلم أني مطلقة. لا تفعلي، يريد يراك، الرؤية الشرعية موجودة، واجعليه يراك في البيت أولى، والمحرم حتى لو المحرم موجود من بعد لكن يراك في البيت أولى بذلك، يعني أو أراد أن يكون في مكان عام، أخوك معك، عمك معك، هذا الأفضل. يعني نعم أراد في مكان عام يكون محرم معك، هذا الأولى في هذا الباب، أو يأتي إلى البيت ويتركونك يتركونك معه لأنه يريد تجاذب أطراف الحديث، يرى الشخصية ما يعني الشخصية ما سمات الشخصية، هل يبقى فيه قبول أو غير قبول. أنا أقول قبول ليس للشكل فقط، قبول لمسألة سمات الشخصية وتجاذب أطراف الحديث. لابد أن يكون معك محرم أو يكون في البيت أولى، وإن تركوك معه في البيت، لكن المهم البيت مليان بالرجال والنساء. سائل كريم يسأل يقول ما حكم قول كلمة عظمة عند مثلا وصف كتاب، أو يقول عظمة يعني هو يعني تعاظم الأمر عنده لما ورد الثقافة، ورد جزالة اللفظ، ورد الشعر، أو كان فقها فورد دقائق المسائل، وهذا ليس في ثمة شيء، ليس في ثمة. وهذا التعجب لو قلت سبحان الله كان أولى، كان أولى، لكن لو قلت كتاب عظمة هذه المسائل فيها عظمة لك ذلك، ليس فيها ثمة شيء. أيضا سائل كريم يسأل يقول هل تعليق صور ورود في البيت يمنع دخول الملائكة؟ طبعا لا أقول اتفاق، لأنه مجاهد يقول بأن الشجر والورود أيضا فيها روح، لكن شبه اتفاق السلف أن تعليق الورود والشجر والسماء والبحر والنهر والبئر هذا ليس فيه ثمة شيء، المحرم فقط التماثيل والصور التي فيها روح. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير معه جبريل فلم يدخل، فقال له ما الذي منعك أن تدخل؟ فقال له جبريل في البيت جرو، جرو أجلكم الله صغير الكلب، في البيت جرو، وفي البيت صورة، وفي البيت تمثال. ثم قال له المخرج من أجل أن أدخل؟ قال له اعمد على التمثال فاكسر رأسه، اجعلك الشجرة. لما يقول له اجعلك الشجرة دلالة على أنه كالشجرة، قال اكسر رأسه فاجعلك الشجرة. وقال وأما الصورة فاطمس، اطمس الوجه في الصورة، وأما الجرو فأخرجه. مع ذلك لو كان كالشجرة أو الصورة مطموسة صح تعليقها وصح وجودها. فتعليق الورود أو الشجر أو السماء أو البحر أو النهر على قول جماهير السلف والخلف ليس فيها ثمة شيء. وأخت كريمة تسأل وتقول هل الوالدة لو نادت على ولدها وهو في صلاة أو في صلاة سنة يقطع صلاته؟ إن كانت الوالدة تنادي على الولد وهو في نافلة قد أقول يجب قطع النافلة والاستجابة للوالدة. إن كان طبعا لها أحوال، إن كان في آخر صلاته فيتعجل ويقرأ سريعا ويسلم ويذهب لوالدته، إن كان في مبتدأ الصلاة يقطع الصلاة، يقطع الصلاة ويجيب أمه. لما؟ لأن الله قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، فإجابة الوالدة والوالد واجبة وهو منشغل بسنة. وقال علماؤنا وهذه قاعدة عامة، من انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغبون، ومن انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور. فهو الآن الإجابة للوالدة واجبة وهو في نافلة، يقطع النافلة وجوبا ويذهب إلى الوالدة. وطبعا لنا في حديث جريج أعظم العظة والعبرة، كان يصلي وجاءت أمه فقالت يا جريج، فقال ربي أمي وصلاتي. يا جريج، شوف انظر، العبادة بغير علم ضياع، وما ازداد عبد عبادة على غير بصيرة إلا ازداد من الله بعدا. فقال ربي أمي وصلاتي، فقال صلاتي. فقالت له لا أماتك الله حتى تنظر في عيون أو وجوه المومسات، أو قالت التي يفعلن الفحشة، هي قالت المومسات يعني التي يفعلن الفحشة. فانتهت الصلاة، قامت امرأة تكلموا عن جريج وعبادة جريج، قالت أنا أفتنه. ذهبت إليه فامتنع، فذهبت إلى راعي فوقع عليها فحملت فولدت، فقالت هذا الولد ابن جريج. العوام هوام، تهيجهم بكلمة وتجمعهم بكلمة. لذلك لابد أن يكون لك من تأصيلات أهل كما يقولون يسمونهم النخبة، أهل الفكر الصحيح، أهل الثقافة الرصينة، أهل العلم. هؤلاء بأمم، العوام لا يحركون ساكنا. اليوم معك وبعد ربع ساعة عليك، لكن الذي عرف معدنك يبقى معك إلى أن يموت معك. لذلك تربية النشأ وتربية طلبة العلم أعلى وأرقى من هيجان آلاف مؤلفة يسمعون خطبة مجلجلة. فانظر هنا، بغير علم جاءت المرأة فهيجت العامة على جريج، فذهبوا إلى الصومعة فكسروها وسلسلوا، شوف الرجل العابد زينة زينة الأمة، العوام هكذا تهيجهم بكلمة وتهديهم بكلمة، فكسروا الصومعة وسلسلوه ونزلوا به، فوقف متبسما لأنهم لما جروه إلى 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 المحاكمة اللاتي أفعلنا الفاحشة كنا يقفنا صفا واحدا، وهو يمشي ينظر إليهن فيتذكر دعاء أمه عندما قالت ما أماتك الله حتى تنظر في وجوه التي فعلنا الفاحشة، فقط لأنه قدم سنة على فرض، فما بالك الذي يقدم حرام على فرض. اللهم اغفر لنا سيئات وخطيات وزلات وسقطات، اللهم اغفرها لنا وأنت أرحم الراحمين. وطبعا أصلا كرامة لأنه كان صادق العبادة لله جل في علاه، قال أتوني بالطفل، جاء الطفل فغمزه بإصبعه وقال من أبوك؟ قال أبي الراعي، فكانت كرامة، فقالوا نبني لك، شو بص هدموها، خدوا سلسلوه، ههنوا، قالوا نبني لك صومعة من ذهب، شوف العوام ذهب رايح جاي هكذا. ولذلك لابد أن تهتم بأهل العلم ونشأة أهل العلم. الغرض المقصود إن كنت في صلاة والوالدة نادت عليك واجب عليك أن تقطع صلاة النافلة وتذهب إلى الوالدة وتجيب الوالدة. وسائل كريم يسأل ويقول ما هي كفارة الكذب؟ الكذب صفة من صفات المنافقين، لا يمكن أن تكون صفة من صفات المؤمنين. وقد قال سيد المرسلين إن الكذب ليهدي للفجور، وإن الفجور ليهدي للنار، ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب عظيم جدا، وأعظمه الكذب على الله وعلى رسوله، قال من تعمد الكذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وقال الله تعالى وتقول ما تصبح ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. طيب ما كفارة الكذب؟ أن تتوب إلى الله توبة نصوح، وأن تبدل الكذب بصدق. وإن كذبت في شيء فأفسدت بين اثنين تصلح بينهم، وإن كذبت في شيء تذهب إلى الناس تقول هذا كذب، الصدق كذا وكذا، هذه هي كفارة الكذب. نخرج إلى فاصل وبعدها نواصل إلى أسئلة المشاهدين الكرام. أشكر لكم فضلكم وأسأل الله أن يكون النفع عاما وأن يجعل ذلك إخلاص الوجه لله الكريم، فما كان يعني لله دام واتصل وما كان لله انقطع وانفصل، وأيضا ما كان من إصابة في الإجابة فمن الله، ومن كان من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان وأستغفر الله عليه. بعد الفاصل نواصل بإذن الله تعالى.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، سائل أو سائلة كريمة تسأل وتقول بأن أباها ميت رحمة الله عليه، ابن عمها قالت ابن عمي يزورنا كل فترة، هل يجوز أن أجلس معه أنا وأمي وأخواتي عند زيارة؟ فهو يزورنا لإطمئنان علينا، مع العلم أننا يعني بأننا كلنا بنات ومعنا أمنا في البيت عند زيارته لنا، فهل يجوز أن يزورنا أم لا؟ وحقيقة الأمر يعني الإشكال أنه لا أنت محرم ولا أمك محرم ولا هو محرم، لكن ما دمتم كثرة وهو يأتي يزور يسأل ويجلس مع الجميع يسأل السؤال وبعدين يمشي يجوز. المهم لا يجوز لا أن يخلو بأمك ولا أن يخلو بك ولا يخلو بأحد من البنات في البيت. جميع كنا يجلسنا يسلمنا عليه يسأل عن كنا في ضوابط الشرعية ومع الزي الشرعي الموجود للأم قبل البنات، الزي الشرعي الأم قبل البنات، فهذا إن شاء الله يكون جائزا. سائل كريم أيضا يقول في أخ خاطب واحدة ولكن أمه أرضعت، أم الشخص ده أرضعت أباها، فسأل الأم فقالت أرضعت مرة أو مرتين الحمد لله دون أن يشبع، ما الحكم؟ لا عبرة بذلك. على الراجح صحيح مع الخلاف الفقهي المشهور من كلام المالكية وكلام الجمهور وكلام الظاهرية بأن لا تؤثر الرضع الرضعتين، ولا يعني في حديث النبي لا تؤثر الإملاجة ولا الإملاجتان ولا الرضع ولا الرضعتان، وأخذ بمفهومه الإمام مالك يعني ثلاث رضعات فأكثر يحرم، والظاهرية يأخذون في ظاهر القرآن وأمهاتكم التي أرضعنكم أقل ما يسمى الرضاع، والصحيح هو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أرضاها كان من القرآن 10 رضعات مشبعات يحرم ثم نسخن إلى 5 رضعات مشبعات، فهنا لا حكم لذلك ويجوز هذا الزواج. سائل كريم أيضا يقول هل لابد أن يجمع المرء بين كفيه وهو راقد عند قراءة الإخلاص والمعوذتين عند النوم أم يجوز وهو جالس؟ نعم هو جالس ما في شيء، ويمسح بجسده ثم بعد ذلك ينام، ليس لا يشترط أن يكون في هيئة الاضطجاع، ولكن ولو كان قائما أيضا وأتى بها ونام ليس فيها شيء. ما هي كفارة سائل كريم يقول آسف هل على النوم على أو النوم على البطن حرام؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث كان متكلم فيه لكن الظاهر صحته أن النبي نهى عن النوم على البطن، ورد وثبت عن نبينا النهي عن النوم على البطن وهذه درجعة الشيطان، فلا يجوز الإنسان أن ينام على بطنه. سائل كريم له دقة يسأل ويقول هل يجوز إخراج الزكاة لإحدى القرى المجاورة لمدينتي، والعلم أنها تخضع لنفس المدينة لأن هناك بعض الآراء أن أهل مدينتي أولى بذلك، وهو الحق أن هذا كلام الشافعي أصل كلام الشافعية والحنابلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم على فقرائهم، فلا يجوز نقل الزكاة، لكن هو بيقول بل هي يعني في نفس المدينة قرية بجانب قرية مجاورة في نفس المدينة، حقيقة الأمر أيضا لا تنقل من قرية إلى قرية إلا إذا ظهر الإعواز والحاجة إلى ذلك، يكفي أهل لقريته أولا ثم ينتقل إلى القرية الأخرى، وكما قلت عمدة الباب في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم في نفس القرية وترد على فقرائهم في نفسها على ما قال العلماء، فنقلة الزكاة لا تجوز إلا من حاجة أو إعواز أو ما استثناه العلماء في الأسباب أو الحاجة الداعية لانتقال الزكاة، لكن الأصل أن تبقى الزكاة في القرية التي فيها التي هو فيها. أيضا سائل كريم يسأل ويقول أريد أن أتعلم بعض العلوم كاللغات وأنا في سن 30، فهل صدقة أو دعاء معين يمكن أن يعينني على سرعة الفهم والحفظ وتثبيت المعلومات؟ طبعا الفهم والحفظ هذه منا من الله، أنت عليك المجهود أخي الكريم، وأنا ألخص لك المسألة أصدق الله يصدقك، كل الناس تتكلم عن سلطان العلماء، من سلطان العلماء؟ العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام سلطان العلماء، تعلم بعد 58 سنة، تعلم كبيرا وتعلم. ابن حزم صار ابن حزم وهو بدأ طلب العلم 24 سنة أو 26 سنة، يعني المسألة ليست واقفة على الكبير والصغير، النبي بعث بعد 40، أبو بكر كان قريب من السن فتعلم 38 أو 40 تعلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة الكرام، فحقيقة الأمر هي المسألة وإن كان السن له عامل لكن الصدق يسبق، الصدق يسبق، فاصدق الله يصدقك، وأنت تريد أن تفعل ذلك بنية حسنة، مثلا ترتقي في عمل، ترتقي تنفع المسلمين بشيء، فهذه أول شيء الصدق. الأمر الثاني أن تأخذ بكلية الأسباب بالمراجعة وحسن الاستماع وحسن السماع وكثرة المطالعة، هذه أيضا تثبت لك الحفظ وأيضا تسرع معك في الفهم، وأيضا تصاحب الأذكياء، تصاحب الأذكياء وتتناقش وتراجع الأذكياء، هذه مادة خاصة أيضا لثبوت العلم في صدرك وأيضا لفهمه. أخت كريمة فاضلة تقول إن شعرها قصير وزوجها يحب الشعر الطويل، وهي كذلك يعني تحب الشعر الطويل، هل يجوز أن تضع الخصل الغير دائمة لشعرها من باب التزيين؟ هل هذا من الوصل؟ هذا من الوصل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الوصيل والمستوصل. لكن أقول أخي أختي الكريمة لك أن تصل ذلك بالنايلون أو بالحبال المفتلة، لأنها ليست شعرا، فوصلها بالنايلون أو بالحبال المفتلة هذا يجوز كالإشارب الذي يوضع يجوز، لكن بشعر لا يجوز، فإنه يدركها اللعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الوصيلة والمستوصلة. شوف المرأة جاءت إلى النبي تمرق شعر ابنتها وكانت لقيت الدخلة، فوصفت للنبي إن هذا يوم العرس والبنت شعرها سقط نصل الشعر، قال لا، ده الحاجة دعية هنا، قال لا، لكن أن تصل الآن بالنايلون أو بفتل بالحبال، فتل الحبال دي يعني يجوز لك ذلك، لأن هذا ليس وصلا، فالوصل هو وصل الشعر بالشعر. وهذا قد تقول لي تقييد، قلت هذا ما قاله يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على الشعر ووصل الشعر بالشعر، قال تمرق شعرها، وهذا نيل ليس بشعر، يبقى الوصل المحرم الشعر، ولأن السياق حاكم في هذا الباب. ولا يقول لي أحد طب ما أنت قيدت يبقى النمس قيد، لا لا ما قيدت، السياق جاء على تمرق شعرها فقال على وصل الشعر بالشعر أنه لا يجوز، أفاصله؟ وما كان وما عرفت العرب الوسط إلا بالشعر، فقال قال لا. وسائل كريم يقول إذا وعدت بوعد ولكن وفيت به قد يكون سبب في وقوعي في معاصي كثيرة، ما عدم ما حكم عدم الوفاء؟ عدم الوفاء واجب، إن كان الوفاء بالوعد ستقع به في معاصي كثيرة لا ما في وفاء، لأن النبي قال لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله، لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله، إذن لا يجوز لك أن تفي بهذا الوعد. لكن هل عليك كفارة يمين؟ الحنابلة قالوا وجوبا كفارة يمين، وحقيقة الأمر ما أدين الله به على الاستحباب، على قول جمهور أهل العلم أن كفارة اليمين على الاستحباب، على الاستحباب لا على الوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يقف الشمس وكان صائما قال فليجلس فليجلس وليتكلم، وما أمره بالكفارة. وأخت كريمة فاضلة تسأل وتقول إذا نوت المرأة نية السحور وتسحرت ولكن نسيت أن تنوي، هل هذا الصيام للقضاء أو للعشر من ذي الحجة؟ ماذا تفعل مع العلم أنها كانت مقررة أن تصوم القضاء ولكن نسيت النية قبل السحور؟ تحسبها من النافلة، تحسبها أنها من ذي الحجة، ولأنه يجوز في النافلة أن تنتوي صباحا، لا تحسبها من القضاء. سائل كريم يسأل ويقول هل الاستماع للقرآن له أجر مثل القراءة؟ في الاستماع أكون أكثر تركيزا وتدبرا، عامة الهجران هجران قراءة وهجران سماع وهجران تحاكم وهجران استشفاء، فأنت تنصت كما أمر الله جل في علاه، فأقول أجر المستمع كأجر القارئ بإذن الله تعالى، أجر المستمع كأجر القارئ. هل يجوز في ختمة القرآن أجعل أغلبها سماع؟ لا، الأولى أن تجعلها قراءة، ختمة القرآن اجعلها قراءة، والسماع من أجل التدبر، اجعل ختمة القرآن قراءة واجعل السماع من أجل التركيز والتدبر. سائلة كريمة تقول أمي وهبت غويشة ذهب لتساهم في بناء المسجد، ولكن عند زواج أخي اضطرت لبيعها لتساعد أبي في مصاريف زواج أخي، لا إله إلا الله، وبعدها اضطرت لبيع أخرى، ولكن كان سعر الذهب في هذا الوقت مختلف، كان سعره أعلى. هل تخرج مهبته نقدا أم تشتري غويشة جديدة وتخرجها؟ يعني الأولى أن تشتري غويشة جديدة وتخرجها، هذا الأولى لها، الأولى بها أن تفعل ذلك وأن تفي بالهبة التي كأنها نظرت، سيما نظرت كأنها نظرت ذلك وهبتها لبناء المسجد، لكن الحق أنها ما أخرجتها. فلما لم تخرجها لا يلزمها، يعني الشطر الأول من السؤال، ما أخرجتها، فلما لم تخرجها لا يلزمها، لكن إن أرادت أن تفعل تشتري غوشة أخرى أفضل منها وتخرجها، هذا الأفضل لها في هذا الباب. والسؤال هل يجوز أن تخرج نقدا جزء جزء؟ يجوز، لكن الأولى أن تفعل ما قلت وتشتري الغويشة وتكون أفضل من هذه الغويشة وتخرجها. وأيضا أخت سائلة فاضلة كريمة تقول: عروس وتريد أن تذهب لأماكن معينة للتجميل والعناية الشخصية، يعني كالحمام المغربي، تصريحا كالحمامات المغربية، وامرأة هي من تعمل، فهذا لا يجوز، هل هذا يجوز؟ لا لا يجوز، لأنها تتكشف في العورات. إن كانت ستفعل ذلك دون تكشف العورات يجوز كالكوافير وغير ذلك، لكن لا تأتي إلى أماكن العورات وتتكشف عندها ذلك، لا، ما يجوز، ما يجوز أن تتكشف العورات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، وقال: غطي فخذ فإن الفخذ عورة. ولما تكلم على احفظ عورتك قالوا: يعني عورتنا نأتي بها نسائنا، قال: إلا من نسائك. ولا تنظر المرأة إلى المرأة، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في لحاف واحد، فلا يجوز أن تظهر عورتها لغيرها بحال من الأحوال. أيضا سائلة كريمة تقول: أفطرت لأنها أصيبت بهبوط شديد ولا تستطيع التنفس، فهل هذا حرام؟ لا، ليس بحرام، ديننا دين اليسر، ديننا لا مشقة فيه، ما يريد الله ليجعلكم في الدين من حرج، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والقاعدة العامة المشقة تجلب التيسير، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، المقتضي هنا فأفطر فعدة من أيام أخر، المريض له الفطر، رخص النبي صلى الله عليه وسلم له الفطر، رخص المسافر أيضا في ذلك الفطر، فلا شيء في ذلك، ما عليه إلا القضاء، ما عليه إلا القضاء. سائلة كريمة تقول: إذا كنت في السيارة فأين تكون جهة القبلة؟ وهل لازم تكون السيارة واقفة ولا عادي تكون ماشية وصلي؟ أولا، الصلاة في السيارة أو على الدابة الذي عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في السفر لا في الحضر، الصلاة كانت في السفر لا في الحضر، كان يصلي النافلة حيثما توجهت به راحلته، سواء متجه للقبلة أو غير القبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، فيصليها كيفما توجهت، هذا إن كانت في مسافة قصر وكانت في سفر، أما في الحضر فلا. إن أردت أن تصلي وأنت في السيارة نافلة لابد للسيارة تكون متجهة للقبلة وسائرة وأنت تصلي، لك ذلك بشريطة أن تكون متجه للقبلة، أن تكون متوجهة للقبلة فتتنفل لكن إذا لم تكن متوجهة للقبلة قال به بعض السلف، قال تيسيرا، إذ القاعدة التكثير من أجل التيسير، التكثير من أجل التيسير، لكن الصحيح أن في الحضر لا يجوز الصلاة في السيارة إلا إذا كانت متجهة للقبلة، وأيضا الصلاة نافلة وليست فريضة، الفريضة لابد من إيقاف السيارة واستقبال القبلة والصلاة قائما، لأن النبي قال: صلي قائما وجوبا، فإن لم تستطع هنا الشرطه، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلاجا. أيضا أخت كريمة تسأل وتقول: فتاة كتبت اسمها على الواتس لا إله إلا الله، هل يجوز أن تكتب اسم هذا الاسم من الأسماء؟ يعني هذا ليس اسما وليس اسمها، هي كتبت على أنها تقول شعاري المسلم لا إله إلا الله، هي ما أرد به اسما، من قال لك أنها أردت اسما؟ هي قالت أنا مسلمة فقالت شعاري لا إله إلا الله، نجاتي في لا إله إلا الله، فيجوز ذلك وليس فيه ثم شيء، لأنه ليس اسما لها. أيضا أخت كريمة تسأل تقول: كيف أعلم أني مخلصة النية لله رب العالمين في أعمالي وطاعتي؟ الإخلاص أمر عزيز أختي الكريمة الفاضلة، الإخلاص أمر عزيز لا يعلمه أحد، لا يعلمه ملك مقرب فيكتبه ولا شيطان فيفسده، هو سر بين الله وبين عباده، وعلامة الإخلاص له علامات، حقا علامة الإخلاص الديمومة على الطاعة التي أنت فيها، علامة الإخلاص الديمومة التي يعني على الطاعة التي أنت فيها، وأيضا استشعار لذة الإيمان وحلاوة الإيمان وأنت في الطاعة. ابتهال أو قيام ليل أو دعاء أو صدقة، كلما تأتي إلى ذلك تجد الدموع تذرف والقلب يرق والإحساس يكون مرهفا، وأيضا تموتين ولا تتخلفي عما أنت عليه. فالاستمرارية علامة الإخلاص، وحلاوة ذوق الإيمان مع هذه الطاعات علامة على الإخلاص، والله تعالى على وعلا. سائل كريم يقول: كيف يكون التصرف مع الذين ينصحون في الدين بغلظة وأمام الناس بدون احترام الآخرين؟ أعوذ بالله، هذا منفر. قد اتفق العلماء على أن الذي ينكر المنكر لابد له تكون من سمات شخصية وضوابط، بأنه لا ينكر المنكر فيأتي بمنكر أنكر منه، وإن كان واجبا الإنكار لكن له ضوابط وآداب. شوف النبي ما كان يفضح، يقول: ما بال أقوام. الشافعي يقول: لا تنصحني علنا فإن النصيحة على الملأ فضيحة، أنت تؤذيني بذلك. وأيضا كن رفيقا يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان رفقه في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أكفر أهل الأرض وأطغى أهل الأرض وأرعن أهل الأرض فرعون. وش قال الله لموسى؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فمن يفعل ذلك لابد أن ينصح ويقال له: أنت تأتي بمنكر أنكر من المنكر، اتق الله ربك وتعلم ضوابط الإنكار وانكر. ده هي خيرية الأمة في الإنكار، لكن له آداب. كن دالا على ربك لا منفرا من طريق ربك سبحانه وجل جل في علا في علا. واتخذ الرسول أسوة. شوف النبي دخل على عائشة في حديث الإفك، قال لها: بكل لين ورفق ونبل خلق يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفري فإن الله سيغفر لك، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله جل في علا. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. نسأل الله جل في علا أن يشكر للمشاهدين الكرام، ونسأل الله أن تكون الأسئلة فيها توفيق في الإجابة، فما كان فيها من الصواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأنا أستغفر الله عليه. اللهم اجعل عملنا كله صالحة ولعل وجهك خالصة ولا تجعل لحد فيها شيء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.